الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا نشرع بدورة جديدة في علم الرجال في كليات في علم الرجال. بس أنا تجاربي السابقة ما درست هذا الكتاب سابقا، أو مرة درست هذا الكتاب، درست كتب أخرى في علم الرجال لكن هذا ما درسته سابقا فعلا. فهذه الدورة الأولى لي في تدريس هذا الكتاب فعلا. بس علم الرجال هو علم الرجال، يعني ما حيكون شيء آخر يعني، ونفس المطالب مبدئيا. على كل حال، هذا البحث الرجالي اهتمام الطائفة فيه ليس اهتماما قديما جدا قواعد. كان سابقا الطائفة، إذا واحد ينظر إلى الشيعة الإمامية في زمن أصحاب الأئمة تلك الأيام الغابرة، كان الأصحاب في تعاطيهم مع علم الرجال ومشاكل ذلك يهتمون بالخصوص توثيق زيد وتضعيف عمرو، يعني ينظرون إلى التوثيقات والتضعيفات في مواردها، هل زرارة ثقة أو لا، هل محمد بن مسلم ثقة أو لا، هل وهب بن وهب ثقة أو لا. فكان علم الرجال في بذوره عبارة عن كتب مكتوبة لتمييز الثقات عن غيرها، ويحصى كتب رجالية كثيرة في تلك الأيام، أغلبها لم يصلنا الحمد لله، يعني ما وصلنا شيء منها أغلبها فعلا، لكن يحصى كتب رجالية متعددة جدا في تلك الأيام. حتى هناك كتاب رجال للشيخ الكليني، حتى يقال هناك كتاب رجالي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، عنده كتاب رجالي. هذا يا ريت لو وصلنا هذا الكتاب. على كل حال، كتب رجالية متعددة كانت، وكانت معنى العلم الرجال في تلك الأيام الغابرة هي التوثيقات والتضعيفات في موضعها فقط. وهذا العبارة الشهيرة عن الشيخ أبي جعفر الطوسي، كان يقول أنه جرى ديدن الطائف على التمييز بين الناقلة ويميزون الثقة من الضعيف ومشاكل ذلك. لكن ما كان في اهتمام بعلم الرجال كقواعد في تلك الأيام كبحث، أنه بحث عن نتكلم عن قواعد رجالية. أنا بنائي أنه تدرسين علم الرجال سابقا، مو هكذا؟ يعني ما في بحث، ما درست علم الرجال سابقا؟ أي بالي ما في. ما كان في بحث اسمه كل من روى عنه ابن أبي عمير هو ثقة. ما كان في بحث اسمه مشايخ الإجازة ثقات. ما كان في بحث اسمه مشايخ النجاشي ثقات. ما عندنا هكذا أبحاث. بحث ما بتلاقوه بالكتب العلماء أنه عندنا قاعدة رجالية مبحوثة في ضمن علم مع إشكالات وأخذ ورد ومشاكل ذلك. لا تجدون هذه الأبحاث. سبب في ذلك أنه في تلك الأيام كان بناء العلماء في حجية الخبر الواحد على الوثوق بالصدور، كان بناءهم على حجية الوثوق، وقرينة الوثوق قرائن الوثوق متعددة غير موقوفة على ماذا؟ على وثاقة الرواة. قد يصير عندهم وثوق برواية حتى لو كان رواتها من أكذب البرية، كبعض روايات وهب بن وهب ومشاكل ذلك. والعكس أيضا قد يكون، لا يحصل لهم وثوق حتى لو كان رواية صحيحة السند عندهم في تلك الأيام. فكان تلك الأيام في تعاطيهم مع الروايات يهتموا بالرجال، يهتموا في الناقلة، لكن ليس كل حياتهم موقوفة على هؤلاء الناقل، على هؤلاء الرواة. بقيت الطائفة على هذه الحال إلى
زمن السيد الطوسي أحمد،
إلى زمن القبائل. يعني طبعا بهذه الفترة في تخللت بعض الآراء، تخللت مثل رأي السيد المرتضى وابن إدريس هو عدم العمل بأخبار الأحاد مطلقا، فهذه عملت ضجات في الحوزة ومشاكل ذلك. على كل حال، الطائفة مشهورها كان جاري على البناء على الوثوق بالصدور. لكن بفترة الحلة، عندما برز العلم في الحلة، تعرفوا الحوزة العلمية أولا كانت في قم، بعد قم انتقلت إلى مقدار منا إلى الري، وبعد الري انتقلت إلى ماذا؟ إلى بغداد. بس انتقلت إلى بغداد صار في الفتنة المعروفة اللي حصلت مع الشيخ الطوسي، وانتقل الشيخ الطوسي من بغداد إلى النجف. بعد غزو هولاك والمغول، البلد الوحيد اللي سلم لعله من العراق من هو كان؟ هي الحلة، لأسباب أحصاها الزمان ما لنا علاقة شو السبب لأجل سلمة الحلة من غزو هولاكو فعلا. فكانت الحلة في فترة من الفترات هي محط نظر ماذا؟ كل طلاب العلم، كل رواد العلم، لأن هي المنطقة المستقرة، هي المنطقة بيصير في لجوء عادة، بس يكون في منطقة مستقرة بيصير ماذا؟ في لجوء. لا فحصل اللجوء السياسي ماذا؟ من كل المناطق إلى منطقة الحلة، باعتبار أن منطقة الحلة لم يكن هناك حرب في الحلة فعلا. بالحلة كان في واحد أفكار معروفة عن ابن إدريس الحلي يهاجم أخبار الآحاد، يهاجمها بقوة. مقابل ابن إدريس حاول يقول خبر الواحد ليس بحجة، لكن هذا الكلام من ابن إدريس لم يقبل من الطائفة، لكن رغم ذلك بعد حرق المكتبة في الكرخ مكتبة الشيعة وضياع القرائن وبعد عن عصر الأصحاب ومشاكل ذلك صار علماؤنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى ضوابط أوضح في تصحيح الروايات وصدورها والاعتماد عليها. فأتى في ذاك الزمان على يدي بيقال أحمد بن طاووس أنه ماذا؟ أنه فلنبدأ بماذا؟ نعيد الاهتمام بعلم الرجال. فكتب كتاب المعروف التحرير اسمه كتاب حل الإشكال في معرفة العلم الرجال، اللي هو عبارة عن تجميع الكتب النجاشي والطوسي والكشي وأضاف إليه كتاب ابن الغضائري. ابن الغضائري كتابه لم يكن يعرف سابقا، سوف يأتي إن شاء الله حديث عن كتاب ابن الغضائري. جمع بحث الرجال وصاروا يتكلموا في تلك الأيام عن ماذا؟ عن مسألة أنه خبر صحيح حسن موثق ضعيف. شأن الصحيح يعني خبر رواه عدل إمامي عن عدل إمامي، شأن حسن ممدوح إمامي، شأن موثق ثقة لكنه غير إمامي، ضعيف يعني مضعف كذاب أو مهمل بيسموها ضعيف في المقام. صارت الطائفة في هذه الفترة تبحث في علم الرجال، لكن ما زال بحث الرجال أي حدوده؟ ما زالت حدوده حدود شو؟ أشخاص، ما في قواعد. ما بقيت في تلك الفترة حدود علم الرجال هي حدود ماذا؟ حدود تجميع بس. كتب كتاب خلاصة للعلامة الحلي، كتب كتاب ابن داود في الرجال، وكتب كتاب ابن طاووس. لكن بقيت في هذه الفترة علم الرجال ليس قواعد، ليس كليات، اسمه هذا الكليات، ليس عبارة عن قواعد وكليات. ما زال شو علم الرجال؟ ماذا قال النجاشي؟ ماذا قال الطوسي؟ ماذا قال فلان؟ ماذا قال فلان؟ بعد علم الرجال هكذا كان. عم نتكلم إحنا العلامة الحلي متوفى سنة 726 للهجرة. العلامة الحلي إلى تلك الفترة ما زال علم الرجال على هذا المنوال. بقيت الطائفة طبعا العلامة الحلي كما قلنا أدخل هذا الاصطلاح الرباعي. تعرف الاصطلاح الرباعي هو الصحيح والحسن والموثق والضعيف. وبنى عليه ماذا؟ حياته الحديثية في المقام الاستنباطية ومشاكل ذلك. مذهب العلامة الحلي بقي هو المذهب المشهور من زمن العلامة الحلي إلى زمن صاحب المعالم. صاحب المعالم توفى سنة 1011 للهجرة، صاحب المعالم رضوان الله تعالى عليه. صاحب المعالم بزمنه كان عم يبنوا على مبنى مين؟ مبنى العلامة الحلي. لأسباب كمان يسموه محل تفصيلة هنا كثيرا، صاروا العلماء أو صارت الطائفة، صاروا طلاب الحوزة وعلماء الحوزة ينظروا للعلامة لمنهج العلامة الحلي ويقولون ماذا؟ ما مذهب العلامة، طريقة العلامة الحلي في تمييز الأخبار معتبرة من غير المعتبرة طريقة فيها مشكلة. ما هي المشكلة أيها الجماعة؟ يقولون المشكلة أن بسبب طريقة العلامة لعل من الكافي لن يبقى ثلثه. إذا أنا بدي أطبق طريقة العلامة لن يبقى من الكافي الثلث. شو يعني لا نعمل بأخبار الموثقات؟ يعني أشخاص ثقات لكن فقط لأنهم ليسوا بإماميين لا نعمل بأخبارهم. وبعد ذلك عندك مشكلة مشايخ الإجازة لهول الرواة الغير موثقين، لأن فقط هؤلاء ماذا؟ ما عندهم كتب، فقط كان شو وظيفتهم؟ أن ينقل رواية أبوه، مثل محمد بن يحيى العطار، عنده ولد شو اسمه؟ أحمد بن محمد بن يحيى العطار، روى كل روايات والده محمد بن يحيى العطار. محمد بن يحيى العطار واحد ماذا؟ كبير من كبراء العلم والرواية. طب أحمد محمد بن يحيى ما في توثيق له، شو عم نسوي نحن؟ تركنا روايات محمد بن يحيى العطار. أحمد الحسين بن أحمد بن إدريس، أحمد بن إدريس معروف أبو علي الأشعري القمي من جماعة الروايات الكثر، عنده ولد اسمه شو؟ اسمه حسين، ما كان معه أبو حسين، ما أدري فعلا أنا يعني أعطوه أبو علي الأشعري، بس كان عنده ولد اسمه ماذا؟ اسمه حسين. هذا حسين نقل روايات والده. أنت وضعف يعني شو تسوي؟ تترك الروايات أحمد بن إدريس؟ هيك ما نشتغل مع بعضنا البعض؟ أنتم بسبب طريقة العلامة الحلي صار عندنا شو؟ عندنا تراث كبير مفقود. حاول صاحب المعالم في أواخر حياته أن يبقي على منهج العلامة الحلي، لكن شو؟ يكتب كتاب يحاول ماذا؟ يدافع. أسماه بكتاب منطقة الجمان في الأخبار الصحاح والحسان. هذا الكتاب عبارة عن شو؟ عبارة أنه من قال لكم أنه على طريقة العلامة لم يعد هناك روايات؟ لا، عندنا روايات. وحاول يجمعها أن أخبار صحيحة وأخبار ماذا حسنة وبغض النظر عن الموثقة. هذا الكتاب بغض النظر عن مضمونه له مقدمة مهمة جدا حتى واحد يقرأ تاريخ علم الرجال عند الشيعة. هو يتكلم أنه لماذا عملنا هذا الاصطلاح الجديد ولماذا نفعل كذا وما شكل هالأمور هذه. لكن هذه المحاولة على جماليتها وعلى لطفتها ما أقنعت الطائفة. فإيش بعد العلم بعد صاحب المعالم انقسمت الطائفة قسمتين. قسمة ماذا قالت؟ راحت إلى المنبع. من المنبع؟ العلامة الحلي، وبدأت بالهجوم عليه وقالت أحدث العلامة الحلي في الطائفة ومحدثات وبدعة، وعلى تعبير بعضهم ما أدري إسا فعلا أدس دقيقة العبارة، هدم الإسلام مرتين، يوم السقيفة يوم السقيفة ويوم أحدث العلامة الحلي هذا الاصطلاح. واحد تاني البالة قال لهم مش يوم أحدث العلامة الحلي، يوم ولد العلامة الحلي. هاي الطريقة سموها ماذا؟ هاي الأخبارية. فالأخباريين وقت ما أرادوا أن يقولوا طريقة العلامة لم تعد مقبولة راحوا ماذا؟ بسموها الإكستريم التطرف. راحوا أبدا أصلا كله من أساسه غير مقبولة. علم الرجال علم تعامل مع الروايات بلحاظ السنة طريقة ماذا؟ فاشلة. لابد أن ننظر إلى الكتب المعتبرة. هم لا يقولون بصحة كل خبر بالدنيا، هم يقولون بصحة ماذا؟ الكتب. ما صححه الكليني في كتابه، ما صححه صدوق في كتابه، ما صححه فقه الرضا، ما صححه الطوسي وما شاكل ذلك.
ثم إنه الصحيح عندهم ليس فقط لأنه قال عن الشيخ الكليني، الصحيح ما وافق الكتاب والسنة لك. يعني هو علمهم شيء آخر.
لا مو مو دقيق كثير هذا الكلام. هي النقطة الأساسية أن مباني الأخبارية مختلفة وليس كلهم على حد واحد، بس الجامع فيما بينهم أن لا نتعامل بعد بالأسانيد. الجامع في بينهم الأخباريين في ردة فعلهم على العلامة، طبعا إستر آبادي هو تلميذ صاحب المعالم، إستر آبادي هو تلميذ صاحب المعالم. هذه إذن كانت ردة الفعل الأولى على طريقة العلامة الحلي، كانت طريقة الأخبارية اللي هي بقيت حية مدة 200 سنة تقريبا وبعدين ماتت الطريقة الأخبارية، وإن كان في الآن في أخباريين لكن هي طريقة ماذا؟ غير مشهورة في الحوزة. هناك طريقة أخرى نبتت منين؟ من أصفهان. هناك طريقة أخرى كلهم معترفين أنه ماذا؟ منهج العلامة فيه ماذا؟ فيه مشكلة. كلهم معترفون، ما أحد قال أنه لا عنز ولا طارت، ما أحد قال هكذا، أنت بس بتقولوا هالأيام هذه. اعترفوا أن هناك ماذا؟ أن هناك مشكلة. لكن ماذا قالوا؟ قالوا نحن نستطيع أن نبقى على اصطلاحات العلامة ومنهج العلامة، لكن نستطيع أن نطور في البحث الرجالي. من هو هذا الرجل؟ اسمه عبد الله التستري. هذا الرجل هو زميل صاحب المعالم، وإن كان صاحب المعالم أكبر منه، درسا مع بعضهما البعض في النجف عند الأردبيل، مقدس الأردبيل. وهو أخذ، هو الذي، هل أنتم كتاب ابن الغضائري من استنقص ابن الكتاب؟ من يروي كتاب ابن الغضائري؟ واحد اسمه عبد الله الدستري، هو الذي أتى بهذا الكتاب. حنتكلم عنه في أبحاث لاحقة إن شاء الله تعالى عن كتاب ابن الغضائري. عبد الله الدستري قال يا أخي ليكو أنا أستطيع أن نبقى على مباني العلامة، لكن شو نسوي؟ تعال نطور القواعد الرجالية. فالمطور ماذا؟ القواعد الرجالية. وهناك بدأت أول فكرة طرحها فكرة مشايخ الإجازة، وكانت الفكرة بواقعها أن مشايخ الإجازة لا حاجة للبحث عن توثيقاتهم لأنهم يذكرون فقط التبرك. سوف تأتي هالبيانات هالأبحاث مفصلة، أنا عم بتكل على معلومات على معلوماتكم الماضية ولو كانت معلومات بسيطة فعلا ذاكرين بمقدار بسيط. توستري له ثلاث طلاب رجاليين، القهبائي والتفريشي ومحمد طقي المجلسي، ثلاثهم ماذا؟ علماء رجال. ولدوا بدأت شو الطائفة تتوجه أكثر لشو؟ لعلم الرجال. بعدين إجا مين؟ وحيد البهبهاني، فوائد الرجالية، بحر العلوم، الفوائد الرجالية. صارت الطائفة ماذا؟ توسع أكثر في القواعد وتوضح أكثر القواعد. بعدين إجا المحدث النوري في خاتمة المستدرك، كتاب لعله لم يسمح الدهر بمثله بعد، خاتمة المستدرك هذا الكتاب عجيب منه، كتاب فوائده شو عظيمة هذا الخاتمة. أيضا نكات رجالية عظيمة، فصارت الطائفة تبحث في القواعد الرجالية أكثر فأكثر فعلا. قواعد الرجال بس نكتة بس. وحتى الماماقاني في كتابه تنقيح المقال أول مجلدين هي فوائد رجالية، قواعد رجالية فعلا. فصارت الطائفة بهذا القرن، عم نتكلم نحن بالقرن الحادي عشر، بدأت الطائفة تكتب ماذا؟ تميل أكثر إلى شو؟ إلى القواعد الرجالية، تبحث أكثر عن القواعد. بالقرن الحادي عشر عم نتكلم نحن، هلأ نحن قديش قرن شو؟ الخامس عشر فعلا، نحن هلأ بدأنا بالقرن الخامس عشر، كلامته بخير، بدأنا بالقرن الخامس عشر للهجرة. 400 سنة، من 400 سنة فقط هذه القواعد يبحث عنها، مو أن أبحاث من 1400 سنة، لا، هذه أبحاث من هذه الفترة، شوي شوي تطورت، بعد ذلك ماذا؟ عادت ونامت الأمور. بعد الشيخ الأنصاري ما عاد ماذا؟ بحث الرجال ذاك البحث العظيم، لأنه رجعوا ماذا؟ يتكلموا بمبنى الوثوق، عادوا وصاروا يتكلمون بماذا؟ مبنى القدماء. حتى خلينا بس نفهم كم مطلب، حتى بعد ما الشيخ الأنصاري متوفى بالقرن الثالث عشر للهجرة، حتى ما إجا مين؟ زعيم الحوزة سيد الخوئي. سيد الخوئي عندما أتى بنى في أول دورتين أصوليتين على مبنى شو؟ وثوق. لكنه بالدورة الثالثة قال لهم ما عاش بدنا وثوق، صرنا ماذا؟ اعتبار الوثاقة. فقال ليس الرواية معتبرة إذا كانت موثوقة الصدور، الرواية معتبرة إذا أفادت ماذا؟ الوثاقة. الدورة الثالثة المقررها دراسات في علم الأصول السيد علي الهاشمي الله يرحمه، أبوه للسيد محمود الهاشمي الله يحفظه ويشافيه ويعافيه. وحتى مصباح الأصول هي الدورة الثالثة، مصباح الأصول مش المحاضرات، مصباح بهسودي الله يرحمه اللي توفى أو اللي انفقد بأفغانستان الله يرحمه، عفوت كنت توفى السهل ما أدري البهسودي شو اسمه، أيضا هذا التقرير دورة الثالثة، المحاضرات هي الدورة الرابعة، محاضرات في علم الأصول هي الدورة الرابعة، ما بعرفش ولا أكتب عن الدورة الخامسة، يعني إذا بتعرف خبروني أقول أنتم إن شاء الله. إيه ست سيد الخوي كان دورة أصولي 6 سنوات فقط، ما بيطول سيد الخوي كان سيد الخوي درس الدورات أصولية وشوي وفردين تعرف سيد الخوي انتم عشو زعيم الحوزة تعرف المراجع كلها طلاب
7 سنوات
في الدورة 6 معروف معدل الدورة 6 عنده كان سيد الخوي الله يرحمه في دورته الثالثة الأصولية بنى على مبنى الوثوق، مبنى على وثاقة، وقال المعتبر من الأخبار الصحيح والموثق والحسن، ما قبل مثل كلام العلامة الحلي عدل، ما قبل كلام العلامة الحلي أن الخبر الموثق ليس بحجة، قال الخبر الموثق شو؟ حجة. وأضاف إلى الموثق ماذا؟ الخبر الحسن. يعني هو يكفي في الراوي أن يكون إما موثقا إماميا موثقا أو غير إمامي موثق أو إمامي ممدوح، يكتفي بأحد الثلاثة سيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في بحثه، بما أنه هكذا احتاج إلى شو؟ أن يعيد النظر في علم الرجال، فكتب موسوعته الرجالية المعروفة، فكتب موسوعته الرجالية المعروفة فعلا، ومقدمتها تعتبر ماذا؟ كليات علم الرجال مال سيد الخوي رضوان الله تعالى عليه. بس سيد الخوي كتب في علم الرجال وعنده هو كبير الحوزة بالي، فقطعا شو حيسوي سيد الخوي؟ سوف يؤثر في طلابه وطلاب طلابه، فكلهم بدأوا بصارت أكثر شو التفات لشو؟ لعلم الرجال، صار التفات لا بغض النظر عن الوثاقة والوثوق، صار التفات أكثر لهذا العلم وصار يبحث عن هذا العلم. نحن الآن نعيش، طبعا هذا الكتاب مكتوب، هذا الكتاب بين أيدينا مكتوب بلي قديم، يعتبر قديم هذا. الآن أنتوا عم تتكلموا، نحن كل فترة عم بيكون في طفرة في علم الرجال وقواعد الرجالية وتحقيق. بعدنا للآن نحن ما في الآن وصلنا إلى درجة نقول بلغ أوجه فعلا، دائما علم الرجال عم بيكون في تحقيقات وتدقيقات جديدة فعلا في المقام. هذا بالنسبة لتاريخ علم الرجال عند الشيعة بشكل إجمالي، سوف يأتي إن شاء الله تفاصيل أكثر في ضمن الكتاب إن شاء الله تعالى. سبب اهتمام الطائفة في علم الرجال كما قلنا هي هذه، أنه علم الرجال هو ذلك العلم، لأنه أنت بس ينقل لك الوحي أو عن المعصومين، نقل لك بوسائط ماذا؟ بشر، ناس عاديين. طب انت ما تعرف هؤلاء ماذا؟ ثقات او غيره ثقات. اهميه علم الرجال ان هناك واسطه واسطة بشرية بينك وبين المعصوم، أنت بحاجة إلى التعرف على هذه الواسطة. ومن هنا كانت أهمية علم الرجال فعلا. طبعا هذا الكتاب الذي سوف ندرسه إن شاء الله تعالى كما قلنا هو محاضرات، على ما ذكر المؤلف أنه هو عبارة عن محاضرات، لا هو كاتبها بحسب الظاهر، هو قال بآخر الكتاب قال كتبه بيمناه جعفر السبحاني، قال كتبه بيمناه، هو قال هكذا ما شاء الله خلاص. بس هذا الكتاب هو عبارة عن كتاب موجود، محاضرات ألقيت سنة 1408 للهجرة، 1408 للهجرة، سيد الخوئي متين توفى؟ 1412 للهجرة. سيد الخوئي توفى سنة 1412 للهجرة فعلا، سيد الخوئي رضي الله تعالى عليه. وعلى كل حال هذا الكتاب كتاب إنصافا كتاب يطرح أهم الأفكار وأهم الأبحاث، نعم بحاجة إلى ترتيب أكثر في بعض مطالبه بلا أشكال، لكنه كتاب جيد إجمالا فعلا ككتاب علمي يمكن البناء عليه والتوسعة فيه في المقام.
نحن عندي سؤال، تك دور من دروس الخارج هل له دور يعني علم الرجال يعني
على المبنى؟ على المبنى تختلف اختلاف المباني. إذا تختار مباني السيد الخوئي في علم الرجال تأثيره 50-60-70%. أنا نطرت لهم بديش بلش بلاك، بس ما كنت تجو أنت، قلت لهم مستحيل أبدأ من دونك أنا، بس إنه أصروا الإخوان. نعيد من الأول على كل حال. نعم؟
إلى 50-60%
له أثر. إيه بلا إشكال، مباني السيد الخوئي كتير له أثر، عبارة سيد الخوئي لها أثر كبير جدا، صفياتي إن شاء الله بين النكات. بس النقطة الأساسية هذه عندي، نحن في مقام طرح هذه المطالب المطلوب منا أن لا نقل، لأنه أنتم باعتبارهم بانين على أنه أنتم درستم ملخص لهذا الكتاب، هم بانين على أنكم أنتم في مرحلة صادقة قد درستم تلخيصا لهذا الكتاب اللي هو أنت من كم سنة درست هذا الكتاب تلخيص؟
9 سنين
بعدي تلخيص لهذا الكتاب اللي هو مختصر كلية علم الرجال فعلا، أن هذا يمكن أول كتاب رجالي درسته، هذا المختصر ذاك المختصر فعلا، بالي كتاب جيد جدا ذاك يعني. فهم بما أنه بانين على أنكم دارسين ذاك الكتاب فهم طلبوا أن يكون هذا البحث يكون أوسع مما هو موجود في الكتاب،
آخر كتاب
بالي، فهذا كتاب حيكون بحثه حيكون أوسع مما في الكتاب. سواعة أنا أوسع، فبس يطلب مني التوسيع قد تزعلوا كثير مني بعد فقد تزعلوا مننا كثير. بس على كل حال نحن بناء على هذا أنه بحث ندخل فيه نحن للأبحاث، وأحاول إذا ما استطعت أن أوسع في المطلب لا أقل أن أحيلكم إلى المصادر، لا أقل إذا ما طبعا لا إشكال محرر محل النزاع وتوضيحات المسائل وإشكاليات البحث دائما، حتى لو لم نعالج الإشكالية أقلها ماذا؟ نوضح لكم بعض الإشكاليات في علم الرجال ونحيلكم إلى بعض المصادر التي حاولت أن تجيب عن تلك الإشكاليات فعلا. كتب الرجال الآن صارت كثيرة جدا، كتب الرجال الآن مكتوبة فعلا في المقام، حتى أنا كتبت كتاب في علم الرجال بالنتيجة فعلى كل حال أن كتب الرجال صارت كثيرة جدا فعلا، والاطلاع عليها شيء جيد فعلا في المقام، وبعرفكم على المصادر إن شاء الله تعالى على قدر المصادر الحية المتعارفة الآن، وأعرفكم على أغلبها إن شاء الله سبحانه وتعالى. فبناء نحن على طرح المطالب في الكتاب توضيحها، تطبيق عبارة لن يكون كثيرا، يعني ما حتطبق عبارة كثيرا، عبارة سلسة وأنتم تقرؤون اللغة العربية ببساطة، يعني في كلمة شأو يعني ما شو اسمه من صدق يعني في بعض الكلمات شأو يعني بالي فعلى كل حال ذكرني كلمة شأو بعد الدرس. فعلى كل حال الكتاب نحن بناء على طرح المسألة الموجودة في الكتاب، طبعا لسه بالتعريف وهالمسائل إنه نمضي بسرعة نمشي عنا، يعني عندما ندخل في مطالب طبعا في أمور تاريخية أيضا نحاول أن نمشي فيها بسرعة، لكن عندما ندخل بالقواعد الأساسية نحاول نطرح البحث بوسعه ومشاكل ذلك ونبين إشكاليات البحث وهالمسائل هذه إن شاء الله بتوضيحات أكثر وتفصيل أكثر إن شاء الله سبحانه وتعالى. وعندنا نحن أيضا طلبوا منا أن يكون هناك حصة تطبيقية، يكون في كل فترة كل ما ننتهي من مطلب حصة تطبيقية، لأنه بهذا الكتاب ما في داخله كيف تقرأ السند، انتوا شمارة فاتحين وسائل الشيعة ما أدري فعلا، جربوا تفتحوا وسائل الشيعة بتشوفوا بعض الأحيان كلمة ماذا وعنه عنه أي واحد أدشوا أي واحد منه السابقين، كيف تعرف أي واحد من السابقين هو في المقام؟ في شيء له علاقة بكيفية قراءة السند، في فلسفة قراءة الأسانيد المعلقة، عندنا أسانيد أسانيد كاملة وعندنا أسانيد معلقة، كيف نقرأ السند؟ هذه لا أقل نجعلها تطبيق في أقرب فرصة، يعني لنا من تطبيقات نذكرها إن شاء الله تعالى في أقرب فرصة إن شاء الله تعالى، هي أنه كيف نقرأ الأسانيد، هذا جعله تطبيق خارج عن الكتاب هذا فعلا في المقام إن شاء الله تعالى فعلا. أما تطبيقات القواعد الأخرى أن فعلا أنه مثلا إذا وردنا ببعض القواعد المعينة الرجالية نحاول تطبيقها عن طريق التعود أنه كيف نرجع إلى الكتب، بس المشكلة أنه هذه بعض الأحيان تطبيقات تحتاج ساعتين وثلاث ساعات، يعني ما تطبيقات تحتاج لورشة، تحتاج إلى مو فقط ساعة واحدة وملزمين بوقت معين، تحتاج أن نعود أنفسنا على الرجوع إلى الكتب نفسها، على الرجوع إلى المصادر نفسها وقراءة من نفس المصدر ومشاكل ذلك، ونبين أنه وين يذكر بعض الأبحاث أوسع مشاكل ذلك، وعلمكم بعض الطرق كيف ترجعوا لأبحاث رجالية في ضمن الكتب الفقهية، مو فقط أبحاث رجالية في ضمن الكتب الرجالية فقط ومشاكل هالأمور هذه، فهذه تحتاج إلى أتصور إلى ورشة، مو مجرد ماذا تطبيقات، مجرد تطبيقات في حصة دراسية نحاول نتفق عليها إن شاء الله تعالى في أوقات لاحقة بعون الله تعالى على هذه المسائل. هذه هي في اسمه احنا بضاعتنا ان شاء الله تعالى، ان شاء الله تستفيدوا منها فعلا في المقام. بس في نكته، بس هو انا ما بحبش اشكل على تصدير، فيش واحد يشكل على المقدمه يعني للثاني يعني، بس في من باب الاشاره يعني في المقام، هو في الكتاب في اول الكتاب عندما كتب كلمه تصدير كاتب هكذا، كاتب وهذا ما يسمى بعلم الرجال الذي يتعين على كل فقيه يريد استنباط الاحكام وممارسة عملية الاجتهاد الإلمام به على نحو يمكنه من تمحيص الأحاديث والتثبت منها. هذا العبارة عن بينه وعن بين أهمية علم الرجال، فذكر أن علم الرجال هو ماذا يتعين على كل فقيه يريد الاستنباط الأحكام وممارسة عملية الاجتهاد الإلمام به على نحو يمكنه من تمحيص الأحاديث والتثبت منها فعلا. ها؟ أحسن، لا يوجد تقليد في علم الرجال. هذا البحث معروف اسمه التقليد في مبادئ الاستنباط، اسمه شو؟
التقليد انا خط كتير حلو بس كتب هكذا الحسد. هذا التقليد في مبادئ الاستنباط.
التقليد في ما هي مبادئ الاستنباط؟ كانوا يسمونها سابقا المقدمات الست. شو المقدمات الست؟ كانوا يسموها الكلام، شو لك؟
النحو الصرف.
بعد الكلام الأصول.
الفقه.
لا. اللغة. الصرف. النحو. والمنطق. حيث تسمى كانت صادقا بالأصول الست. أنا ذكرت لكم مقدمات الست، ذكرت لكم ما كان عندهم بحث الرجال كعالم مستقل، فما كان يذكروا ماذا يعني. هذا عم بتكلم عن هذه كلمات صاحب الروضة، روضة البهية بكتاب القضاء، عندما ذكر شروط الاجتهاد ذكر أن يكون عارفا بالمقدمات الست والأصول الأربع. أصول الأربع هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل، مقدمات الست هي الكلام والأصول واللغة والصرف والنحو والمنطق. هاي يسموها ماذا؟ المقدمات الست، لأنه سابقا ما كان في كليات علم الرجال ومشاكل أبحاث رجالية عويصة ومشاكل ذلك، ما كان يجعلوا ماذا الرجال في ضمن المقدمات مبادئ الاستنباط، لكن هلأ صارت المقدمات قد
سبعة. طيب تحط ماذا فيما بينها؟ شو
علم الرجال فعلا. علم الرجال أي أصول؟ ما تستغربش المحقق العراقي ذكر أنه يعمل أصول، تستغربش المحقق العراقي عنده عبارة بنهاية الأفكار بأول نهاية الأفكار يقول علم الرجال من علم الأصول. بغض النظر هذه المبادئ السبعة، هلأ صارت هذه المبادئ السبعة عندهم بحث هل يجوز التقليد فيها أو لا. كلمة هل يجوز التقليد فيها سؤال له معنيان، أهم شيء قبل ما تجاوب شو تسوي أنت تفهم السؤال. قطارة يكون المقصود من هل يجوز التقليد في مبادئ الاستنباط يعني لعمل نفسي، يعني أنا مثلا ماذا أفعل، أنا عندي قوة أصولية قوية لكني ما أفهم لا علم كلام ولا لغة ولا نحو ولا صرف ولا منطق ولا رجال، فأقلد مرجعي بهذه الموارد، لكن في تطبيقات أصولية ماذا أنا أطبق؟ أو لا، ما أقلد المرجع بالنتائج، أقلد المرجع بماذا؟ فقط بالمبادئ، بأخذ منه المبادئ هو نتائجه، وأنا ماذا أفعل؟ أستنبط منه الحكم الشرعي وأقلد على أساسه وأكون عمل نفسي على أساسه. هل يجوز، هل عملي مبرئ للذمة بإيحاض نفسي أو لا؟ هذا سؤال. السؤال الثاني ما هو؟ هل يجوز لك الإفتاء إلى الآخرين بهالطريقة أو لا؟ تدروا أنتم بعض الأحيان هذا الرجل مثلا قد يكون خبير أصولي، شو يعني خبير أصولي؟ خبير محلف، يعني بيعرف مباني السيد الخوئي ما هي، مباني النائين ما هي، وأي مسألة تطرحها عليه ماذا يقول لك؟ عن مباني السيد الخوئي هالنتيجة، عن مباني النائين هذه النتيجة، لكن هو مش مجتهد، هو فقط ماذا؟ بيعرف المباني، يدرب المباني كلها. أنا ما عندي مباني خاصة بي، لكن أنا شو عندي ماذا؟ أعرف شو بيسوي، شو فلان ماذا يفعل، فلان ماذا يفعل، فلان. هل يجد تقليد مثله أو لا؟ ليش أنت متعبد بكلمة مجتهد؟ ليش ما تتعبد أنا الشارع بقلم مجتهد؟ عرف حلالا وحراما. متى نحن متعبدين بكلمة مجتهد يعني في التقليد؟ هل يجوز تقليد في مبادئ الاستنباط لها معنيا؟ هو فارغ في المقام، هو ناظر للفكرة الثانية. شو الفكرة الثانية؟ أنه لا يصدق عليك عنوان المجتهد إلا إذا شو سواد؟ إلا إذا كنت مجتهدا في مبادئ الاستنباط، إلا إذا كنت مجتهدا في مبادئ الاستنباط. هي طرح صاحب العروة في العروة الوثقى هذه المسألة في أول الاجتهاد والتقليد في المسألة رقم شيء بالستينات، شيء بالستينات بأول العروة الوثقى، راجعوها في مسألة هي مسألة التقليد في علوم اللغة والصرف والنحو والرجال ومشاكل ذلك فعلا. وهناك يتكلم، ها؟ لابد أن تجتهد في النحو حتى تكون مجتهد أو لا؟ تقول لا يجتهد، هذه أحد نقود بعضهم، يقول لو طلبتم في المجتهد أن يكون مجتهدا حتى في هذه المبادئ ما أحد ينبغي أن يكون كبار العلماء ليسوا مجتهدين. لذلك بعضهم ماذا قال؟ نقول يشترط في المجتهد أن يكون مجتهد في المقدمات القريبة، أما المقدمات البعيدة لا يشترط الاجتهاد، فحصر الاجتهاد في علم الأصول وقال لا يشترط الاجتهاد في ماذا؟ في المقدمات البعيدة. طبعا احنا كل هذا كلام محل إشكال، يعني يشترط في المجتهد أن يكون مجتهدا في ماذا؟ في كل شيء، كل أداة تستعملها في مقام الاستنباط لا تكون أن تكون ماذا؟ عندك علم بها، ولو علمك بها لأنها بديهية مثل أن الفاعل مرفوع، ولو علمك بها لأنها ماذا؟ بديهية، مش أنت اجتهدت وشفت أن الفاعل مرفوع، بس لابد أن يكون عندك علم بها فعلا. وأصلا ممارسة العلماء أنا أدعي على هذا الأساس، لا يأخذون القواعد أخذ المسلمات، يناقشون القواعد بعض الأحيان. لذلك في علم الأصول ناقشوا بعض القواعد المنطقية وبعض القواعد الفلسفية، ما أخذوها أخذ المسلمات من تلك العلوم فعلا. وحتى بعضهم يناقش في قواعد سيد الخوي، يناقش قواعد نحوية، يقول لهم سوف نذكرها إن شاء الله بحث التفسير، يقول لهم زيادة المباني تدل على زيادة المعاني من المضحكات، يقول لهم وبعد تأتي إن شاء الله تعالى نكتة بحث التفسير إن شاء الله تعالى نذكرها إن شاء الله تعالى، يقول لهم هذه قاعدة من المضحكات. يقول لهم تقسيم الاستثناء إلى القصر إلى حقيقي وإضافة تقسيمه ماذا؟ خاطئ. بناقشه يعني من قال أن العلماء لا يكون مجتهدين حتى في القواعد في المقام؟ على كل حال النقطة الأساسية أن نحن مش متعبدين بكلمة مجتهد، نحن متعبدين بماذا؟ عرف حلالنا وحرامنا، راوي لحديثنا ومشاكل، هذه التعبير متعبدين بها، مش متعبدين بكلمة أن يكون مجتهدا. فأمر أن نبه عليه هذه النقطة، حتى لو قلنا بأنه لا يشترط في المرجع أن يكون مجتهدا في مبادئ الاستنباط، لكن لا إشكال يشترط في المحقق أن يكون مجتهدا في كل المقدمات التي يستعملها فعلا، خصوصا إذا كانت مقدمة في متناول يده. مرة بتكون مقدمات مش متناول يدك، مسدود لك باب العلم به، مرة بتكون مقدمات في متناول يدك فعلا في المقام. فأن تبقى في كل حياتك تصحح الأخبار على أساس السيد الخوئي، ما يصير هذا بعد، ما يصير هذا طريقة حياتك بعد أنت في المقام. على كل حال هذه النقطة المذكورة في الكتاب كأنه أخذها أخذ مفروغ عنه، أنه لا يمكن الاجتهاد من دون الاجتهاد في مبادئ الاستنباط. ما أريد أن نبدأ عليه أن هذا بحث إشكالي بين العلماء، هذا بحث فيه إشكالية عند عند العلماء، وليس بحثا مسلما في كلماتهم ومطروح في شروحهم وتعليقاتهم على العروة بكثرة. حتى ببالي هناك من كتب كتابا في مبادئ في تقليل في مبادئ الاستنباط. على ببالي في مرة من المرات رأيت على الإنترنت كتاب تحت عنوان ماذا؟ التقليد في مبادئ الاستنباط، فعلا بهذا العنوان لعله هيك ببالي استمرتكز بذهني هذا العنوان فعلا. هذا بحث شيق جدا، هذا البحث واقعا له نكات كثيرة تذكر في علم الفقه فعلا. سوف يأتي إن شاء الله تعالى إشارة لهذا البحث، لأنه أنا سوف أشير لهذا البحث في ضمن الأبحاث اللاحقة ولو إجمالا، لأنه في إشكالية شو الإشكالية يطرحها بعض الأخباريين؟ قالوا لهم أنتم تقلدون النجاشي في التوثيق والتضعيف وتقلدون الطوسي في التوثيق والتضعيف، صح ولا لا؟ يقلد الشيخ الكليني بالتصحيح الأخبار؟ فضل يلا، ليش ما نقلد الشيخ؟ ماذا تقلد أنت مين؟ أنت تقلد النجاشي والطوسي، أنا أقلد الكليني.
تصدق
ما هي تقليد، شو الفرق بينه وبين ذا وذاك؟ إذا كان التقليد تقليدا ما الفرق بين ذا وذاك؟ حلوا المشكلة، فيك تحلوها؟
لا ما
تنحل. لا تنحل؟ لا تنحل. أنت أول مرة تطرح الإشكال بذهنك لا يكون لا ينحل يعني. صفياتي أنه ينحل بسهولة إن شاء الله، بس على بعض المباني بوضوح وبعض مباني أخرى لا يكون بوضوح كثير.
الشيخ كولي نقل
بالحس،
وأما النجاشي فقط نقل
بالحس. يأتي إن شاء الله تعالى بيان أكثر للمطالب إن شاء الله تعالى. على كل حال نحن بس في مقدمة هذا الكتاب
أما النجاشي فقط
نقل
هذا اللي يساعد
الإشكال. بل لا بأس، نطرح الأبحاث إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة بعون الله تعالى. طبعا الكتاب مؤلف، بس كمان نقطة أخرى، الكتاب هذا مؤلف من فصول فصول ثمانية وخاتمة في الفوائد. الفصل الأول هو الماتن، بحث عن مسألة تعريف علم الرجال ومسائل علم الرجال والفرق بين علم الرجال وعلم التراجم وعلم الرجال وعلم الدراية فعلا في المقام. وطرح أيضا بالفصل الأول هذا البحث المهم جدا، وهلا صار يأخذ كتير صدى طويل، هو موضوع الحاجة إلى علم الرجال، وهديش نحن محتاجين علم الرجال أو فعالية علم الرجال ومشاكل ذلك فعلا. هذا كله في الفصل الأول. الفصل الثاني تعرض أيضا لحاجة علم، هو تعرض مرتين صحيح الحاجة لعلم الرجال. بالفصل الثالث تعرض لمسألة مصادر علم الرجال ما هي، بتعرض للنجاشي والطوسي وابن الغضائر، وتعريف الكتب تفصيلا، بيعرف فيها تفصيلا في الكتاب انصافا، شيء جيد جدا اللي كاتبه هو. بعدين بيتكلم بالفصل الرابع، بيتكلم عن المصادر الثانوية اللي هي مصادر مثل الممقاني وخاتمة المستدرك ومشاكل هالأمور هذه، بيعرف فيهم. هذا إلى الآن ده وصلنا منكون وصلنا إلى الآن ولا شاش بالقواعد. ها بعدنا نتكلم مقدمات، إلى أي صفحة من الكتاب؟ صفحة 146، يعني 150 صفحة من الكتاب هي هذه في التعريف والحاجة، يعني مبادئ كلها تعتبر ماذا؟ مبادئ التعريف والحاجة لعلم الرجال ومبادئ علم ومصادر علم الرجال الأولية والثانوية كلها فقط، هذه 145 صفحة. هذا يعني بحث طويل جدا تحت هذا العناوين في المقام، مفيد جدا، لكن احنا حنقطعه بقدر المستطاع، لكن سوف نقف مطولا عن بحث الحاجة لعلم الرجال، مضطرين لهذا البحث لأنه أبحث فيه كتير نكات ومش مرتب كثير في الكتاب. حبينكم بعض النكات إن شاء الله كيف ينبغي أن يرتب البحث أكثر بطريقة أفضل. رحمة الله، الله يحفظه الشيخ فعلا في المقام، مش معودين درس كتب أحياء. حياتي مهم درس كتب أحياء. البلد درست
الوحيد الحين من الأستاذ الحين نصف كتاب على طول العام
إن شاء الله تعالى. بالفصل الخامس بيتكلم فيه عن التوثيقات الخاصة. الفصل الخامس والسادس الفصل السابع بيرجع لبحث ماذا؟ لكتب الرواية، لكتب الأخبار، لكتب الأحاديث الكافي ومشاكل ذلك. ها؟
جزء
بصير بحث عن كافي، البحث عن التهذيب، البحث عن كذا. وبالفصل الثامن بتكلم عن مسألة المذاهب، المذاهب الإمامية الكيسانية والواقفية والفطحية ومشاكل ذلك. وآخر شيء عنده فوائد، عنده جملة من الفوائد وبعض الاصطلاحات اللي يعرف بها ومشاكل ذلك، ثولو نشير إليها إشارة إذا الله تعالى أمدنا، أمدنا بالعمر فعلا. هذا هو ترتيب الكتاب. نحن إن شاء الله تعالى نيتنا كانت أن نبدأ بتعريف علم الرجال، إن شاء الله يكون هذا يوم الاثنين، يوم الاثنين إن شاء الله تعالى نبدأ بتعريف علم الرجال. يعني نحن سوف يكون بحثنا الأول كل هذا البحث، يعني سوف ننتهي كل التعريف ومشاكل ذلك، ونعطي مقدمة في يعني ما حوقف كثير عند التعريف والمسائل هذه، لن أقف كثيرا في المقام ما فيها بحث له فائدة كثير، يعني نمضي عنه بسرعة وندخل في حاجة لعلم الرجال ومشاكل ذلك، حتى نعطي الفرصة الوقت لأكثر الأبحاث الأكثر أهمية إن شاء الله تعالى. شرط سورة الأنبياء إن شاء الله تعالى. إذا العصمة الإمام في تقرير المعصوم حجة أو فعل المعصوم حجة، وين ثبت العصمة أنت؟ تأخذهم منين؟ منين تأخذهم؟ منين تأخذهم بس؟
من أخذ أصول